بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفي في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
نستقبل أسئلتكم مستمعي الكرام لهذا البرنامج لنعرضها على المشايخ الفضلة على الجوال 0966 534 700، وذلك على مدار 24 ساعة. كما أننا نستقبل الرسائل الفاكسية على الرقم 0140 57 557، ويمكنكم أيضا التواصل عبر البريد المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 60059 الرياض، 11549. كما يمكنكم إرسال الأسئلة على موقع فضيلة الشيخ، وذلك على عنوان البريد الإلكتروني fatwa@alkhudair.com. أكرر الترحيب بفضيلة الشيخ وأبدأ بأول سؤال في هذا اللقاء، وهو من هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو منكم إفتائي فضيلة الشيخ في هذه المسألة. في حج العام الماضي وصلت مكة صباح اليوم 9 من ذي الحجة، فطفت طواف الحج ثم سعيت ثم وقفت بعرفات وبت بمزدلفة، ثم رميت جمرة العقبة الكبرى، ثم حلقت، ثم اغتسلت وغيرت ملابسي، وطفت طواف الإفاضة ولم أسع بين الصفا والمروة، فهل حجي صحيح وماذا علي أن أفعل؟ أفتونا رحمكم الله ونفع بكم الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالطواف الذي طافه في صباح اليوم 9 من الحجة وسماه طواف الحج، هذا ليس بصحيح، وإنما هو في حقيقته طواف القدوم. وأما طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة فإنه من أعمال يوم النحر، وقد طافه كما قال: طفت طواف الحج ثم سعيت. طواف الحج الذي طافه هو طواف القدوم في الحقيقة، والسعي هذا الذي سعاه بعد ذلك الطواف، إما أن يكون متمتعا فيكون الطواف الذي طافه طواف العمرة، والسعي الذي بعده سعي العمرة، وإن كان مفردا أو قارنا فطوافه للقدوم وسعيه يصح للحج بعد طواف القدوم.
ولو قدم،
ولو قدم. يقول: ثم وقفت بعرفات، وطاف وسعى في يوم عرفة، في اليوم 9 من ذي الحجة. نقول: إن كان متمتعا فهذا الطواف طواف العمرة، والسعي الذي بعده سعي العمرة. ثم بعد ذلك وقفت بعرفات وبت بمزدلفة، ثم رميت جمرة العقبة، ثم حلقت، وحينئذ يكون قد تحلل التحلل الأول. ثم اغتسلت وغيرت ملابسي، يعني لبس الملابس العادية، خلع ملابس الإحرام ولبس الملابس العادية لأنه حل التحلل الأول. يقول: وطفت طواف الإفاضة، هذا طواف الحج، ولم أسعى بين الصفا والمروة. نقول: لا يخلو إما أن يكون مفردا أو قارنا، إن كان مفردا أو قارنا فالسعي الذي سعاه بعد الطواف الذي طافه في اليوم 9 الذي هو طواف قدوم، إذا كان مفردا أو قارنا يصح أن يكون للحج ويكفيه عن السعي بعد طواف الإفاضة. وإن كان متمتعا فالسعي الذي سعاه في يوم في صباح اليوم 9 بعد طواف العمرة هو سعي العمرة، ويلزمه سعي آخر للحج بعد طواف الإفاضة. يقول: ولم أسعى بين الصفا والمروة. نقول: لا يخلو إما أن يكون متمتعا فلا يكفيه السعي الأول، وإن كان مفردا أو قارنا كفاه السعي الأول عن سعي الحج الذي يقع بعد طواف الإفاضة. يقول فهل حجي صحيح وماذا علي أن أفعل؟ نقول مثل ما ذكرنا من الاحتمالات، فإن كان حجك إفراد أو قران حجك صحيح انتهى، وبقي عليك من أفعال الحج المبيت بقية الليالي، ليالي منى والرمي وطواف الوداع، لأنه يقول فالحج صحيح وماذا علي أن أفعل؟ نقول بقي عليك هذه الواجبات، بقي عليك من أفعال الحج المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخرت، وعليك الرمي في يوم العيد وأيام التشريق، وعليك أيضا طواف الوداع ليكون آخر عهدك بالبيت. فإن كان مفردا أو قارنا فحجه صحيح ولا يلزمه شيء، لأن السعي الذي سعاه الأول هو سعي الحج. وإن كان متمتعا فلا بد أن يسعى بعد طواف بعد طواف الإفاضة في يوم النحر أو بعده إن أخر ذلك. لكنه يقول ثم اغتسلت وغيرت ملابسي وطفت طواف الإفاضة ولم أسعى بين الصفا والمروة. لكن إذا كان حصل وانصرف وانتهى وقت الحج وسافر إلى بلده، ولنفترض أنه متمتع ونقول يلزمه السعي، هل يمكن أن يعامل معاملة من ضاق عليه الوقت فأدخل الحج على العمرة فصار قارنا كالحائض مثلا كما في قصة عائشة؟
يغير النية يعني
للمشقة العظيمة، يمكن بعض العلماء يفتيه بهذا. وعلى رأي شيخ الإسلام أن المتمتع كالقارن يكفيه سعي واحد حجه صحيح، ولكن على قول جمهور أهل العلم وهو المرجح أن المتمتع يلزمه سعيان. وعلى كل حال إذا كان هناك مشقة عظيمة ومن بلد بعيد جدا، لو جبر هذا النقص بدم على قول من يقول أن السعي واجب ويعضده قول شيخ الإسلام أن المتمتع يكفي سعي واحد، فيرجى أن لا يحمل مشقة الرجوع ثانية من أجل السعي، وإن كان القول المرجح أن المتمتع يلزمه سعيان.
لكن هنا يا شيخ يعني وتكثر الأسئلة في مثل هذا ويذهب الحجاج أو المعتمرون، وقد كان بإمكانه أن يسأل في حال وجوده
هذا الأصل، يعني هذا الأصل أن يسأل في وقت، في الوقت عليه أن يتفقه قبل أن يحج، فإذا حج قبل أن يتفقه عليه أن يسأل عن المناسك
ويعرف كل
والعلماء فيهم كثرة والله الحمد والأمور متيسرة. لكن المسألة مفترضة في شخص سافر ما سأل وسافر سفرا بعيدا ولا يمكن من الرجوع أيضا، لأنه ليس في كل وقت يتمكن من الرجوع، فمثل هذا يصحح له الحج على أقوال الأئمة المعتبرين وإن كان مرجوحا أحيانا.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل إبراهيم بيدان يقول ما حكم أو ما الحكم إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة؟ لأنني رأيت فتوى لبعض العلماء رحمهم الله يقولون فيها إذا ركع الإمام والمأموم لم يكمل قراءة الفاتحة لا يركع حتى يكمل قراءة الفاتحة ولو رفع الإمام.
في هذه الحالة إذا ركع الإمام قبل أن يكمل المأموم قراءة الفاتحة فهو عندي حكمه حكم المسبوق ما لم يفرط، حكمه حكم المسبوق ما لم يفرط. وهذا معلوم أنه على القول بأن الفاتحة تلزم كل مصل إلا المسبوق، فهذا حكمه حكم المسبوق يلزمه أن يركع مع الإمام. إذا جاء أحدكم الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، وإذا ركع فاركعوا، والعطف في بالفاء يقتضي التعقيب، فلا يتأخر عن إمامه بل يلزمه أن يركع بعده بعد انقطاع صوته ولو لم يكمل قراءة الفاتحة، وحينئذ يكون حكمه حكم المسبوق وتكفيه قراءة الإمام حينئذ لأنه في حالة ما لم يفرط. أما إذا فرط والقول بركنيتها عند جمع العلم وقول متجه لكل مصلي فإنه لا يعتد بهذه الركعة،
يقضيها
لا بد أن يقضيها، هذا إذا فرط.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: حكم
ومثل هذا من يصلي وراء إمام يستعجل في قراءة، فتجد بعض الناس في غالب الصلوات أو في كثير من الصلوات، بل بعضهم في جميع الصلوات، لا يتمكن من قراءة الفاتحة كاملة وراء هذا الإمام الذي يستعجل في قراءته، لأن بعض الناس إذا قرأ جهرا رتل وترسل، لكن إذا قرأ سرا حذر وأسرع، فلا يتمكن بعض المأمومين من تكميل الفاتحة. مثل هذا حكمه حكم المسبوق، لكن لا ينبغي أن يكون المأموم في حياته كلها أو جلها أن يكون مسبوقا، بل ينتقل إلى إمام يمكنه من قراءة الفاتحة. لكن إذا حصل له مثل هذا فحكمه حكم المسبوق، ومعلوم أن المسبوق لا تلزمه قراءة الفاتحة، كما في حديث أبي بكرة حينما ركع دون الصف ثم لحق بالصف، ومعلوم أنه جاء والإمام والنبي عليه الصلاة والسلام راكع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعود أو لا تعد، إلى الروايات المذكورة في الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤال الثاني يقول: حكم من غسل يده اليمنى، يبدو الكلام في الوضوء، حكم من غسل يده اليمنى مرة واليسرى مرتين وهو جاهل؟
لا إشكال في هذا ولا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ في بعض الوضوء مرة وفي بعضها مرتين، كما هو حاصل في السؤال، وحينئذ لا حرج في صنيعه هذا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل هو وليد علي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله يا شيخ، وسؤالي: هل يجوز الصوم بالاعتماد على الحساب الفلكي دون الرؤية البصرية للهلال؟
بالنسبة للاعتماد على الحساب، هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني رؤية الهلال، فلا يصام إلا إذا رؤية الهلال، ولا يفطر إلا بعد رؤية الهلال أو تكميل الشهر. المقصود أن الاعتماد على الحساب قول لا يعتد به، وقول شاذ ولا يعول عليه، لأنه مخالف للنص، فالنص صريح وصحيح في أن الاعتماد على الرؤية، الرؤية البصرية للهلال. صوموا لرؤيته، لرؤية هلال رمضان، وأفطروا لرؤيته، يعني لرؤية هلال شوال، فلا يجوز الاعتماد على الحساب إلا في حال التكميل، في حال تكميل الشهر، إذا رؤي هلال شعبان ثم أكمل شعبان 30 يوما فإنه حينئذ يصوم الناس، لأنه لا يمكن أن يزيد الشهر على 30، وقل مثل هذا في شهر رمضان، لا سيما إذا حال دون رؤيته شيء.
هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، ما هو الطريق الصحيح لطلب علم الحديث الشريف، وهل من الممكن إحالتنا على بعض الكتب والشروحات التي تعين على هذا، علما بأنني أريد أن أبدأ في الطلب لكن لا أعلم من أين وكيف أبدأ، وما توجيه فضيلتكم لمن يريد أن يتخصص في هذا الفن، ولكم منا جزيل الشكر.
الطريق لطلب العلم في الحديث وغيره من العلوم أن يبدأ الطالب في الكتب المؤلفة لصغار الطلاب، لطبقة المبتدئين، وهنا في علم الحديث يبدأ الطالب بالنسبة لمتون السنة يبدأ بالأربعين النووية، لأن حديث جوامع سلك أهل العلم تقريرها على المبتدئين من الطلاب، ومع ذلك يقرأ عليها الشروح، يحضر فيها الدروس، ويسمع ما سجل عليها من أشرطة، ويستفيد فائدة عظيمة، ثم بعد ذلك إذا انتهى من الأربعين يحفظ عمدة الأحكام، ثم بعد ذلك البلوغ، أو المحرر ابن عبد الهادي، وإن سمت همته إلى المنتقى إذا كانت حافظته تسعف فلا شك أنه جامع لأحاديث الأحكام، وإن كانت همته لا وحافظته لا تسعفه فإنه بعد دراسة الأربعين والعمدة والبلوغ أو المحرر فإنه يبدأ بدراسة الكتب الأصلية المسندة بدءا بالبخاري، فينظر في صحيح البخاري في تراجمه وأسانيد الأحاديث ومتون الأحاديث، ويربط بين الحديث والترجمة، وينظر في الإسناد من كل وجه في الرجال وفي صيغ الأداء، وينظر فيه من حيث الاتصال والانقطاع، ومن حيث بالنسبة للبخاري لا نقول من حيث ثقة الرواة فكلهم ثقات. على كل حال إذا بدأ بالبخاري فمسألة التصحيح والتضعيف قد كفية، لأن كل ما في صحيح البخاري صحيح، لكن يتفقه فيربط بين متن الحديث وبين الترجمة، وينظر في فقه البخاري رحمه الله في تراجمه كما نص على ذلك أهل العلم، ويستفيد فائدة عظيمة. فإذا نظر في الرابط بين الترجمة ومتن الحديث يطالع الشروح على هذا الحديث، ثم ينظر إلى مواضع التخريج لهذا الحديث من الصحيح ويقارن بينها في تراجمها وفي أسانيدها وفي صيغ أدائها وفي متونها، وينظر الزائد من الناقص ويقارن بين هذه الأمور ويراجع عليها الشروح في المواضع كلها، وحينئذ يستفيد علما عظيما. وقل مثل هذا ببقية الأحاديث ثم بقية الكتب، والمسألة تحتاج إلى زمن طويل، لكن لا يستكثر مثل هذا في دراسة السنة النبوية، يعني بعد حفظ القرآن وبعد العناية بكتاب الله ومطالعة تفاسيره. يقول: وهل من الممكن إحالتنا على بعض الكتب والشروحات التي تعين على هذا؟ نعم، إذا قرأ في الأربعين أو حفظ الأربعين يراجع عليها شروح، مثل شرح النووي صاحب المتن، وبعض الشروح المختصرة لبعض المعاصرين كتبت بأسلوب سهل ميسر، ثم بعد ذلك إن طالع في جامع العلوم والحكم، وإن كان مطولا لا يناسب المبتدئين لكن فيه فوائد عظيمة جدا. على كل حال بعد الأربعين يقرأ في شروح بعد أن يحفظ العمدة ويراجع شروحها، مثل شرح ابن دقيق العيد، وإن كان يعني فيه صعوبة لكن إذا قرأه على عالم يحلل له ألفاظه استفاد فائدة عظيمة، لأن هذا المتن متن متين يربى عليه طالب علم، إذا هضمه طالب العلم وفهمه فإنه لا يصعب عليه شيء من عبارات الشراح. وقل مثل هذا ببقية الكتب: بلوغ المرام، يراجع سبل السلام والبدر التمام وشروح المشايخ المعاصرين المسجلة والمطبوعة، وإذا سمت همته إلى الكتب المسندة فشروحها معروفة وفيها أشرطة مع بيان مزاياها وخصائص كل شرح منها. يقول: علما بأنني أريد أن أبدأ في الطلب لكن لا أعلم من أين وكيف أبدأ. قلنا أنك تبدأ بالنسبة لمتون السنة بالطريقة التي شرحناها، وبالنسبة لعلوم الحديث تبدأ مثلا بالبيقونية وتنظر في شروحها، ثم النخبة وما كتب عليها من شروح وما سجل عليها أيضا، وبعد ذلك تقرأ في اختصار علوم الحديث للحافظ بن كثير وشروحه، ثم بعد ذلك ألفية العراقي، وتجعل همك كله بالنسبة لعلوم الحديث في ألفية العراقي وشروحها، وتطبق عليها كل باب تأخذه من الألفية تطبق عليه من كتب السنة، فتخرج أحاديث وتدرس أسانيدها وتجمع طرقها وتحكم عليها وتستفيد فائدة عظيمة، وبالمران يرسخ العلم نظريا وتطبيقيا.
نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا أيضا سائل يقول: السلام عليكم، أنا أود أن أحفظ القرآن بطريقة يرسخ بها القرآن في حافظتي وبدون أن تأخذ وقتا طويلا مني في الحفظ، وجزاكم الله خيرا شيخنا الكريم.
بدون في سؤاله
نعم.
يقول بدون أن تأخذ وقت طويل، الوقت طولا وقصرا الذي يحدده حافظة الشخص، فإن كانت الحافظة قوية حفظ في وقت يسير، عرفنا من حفظ القرآن في 3 أشهر بل في مدة أقل من ذلك، وإذا كانت حافظته ضعيفة فليصبر وليحتسب وهو على خير وعلى أجر عظيم، وخير ما يتعلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وخير ما يتعلم كلام الله جل وعلا. نعم، فيصبر عليه ولو أخذ عليه زمنا طويلا إذا كانت حافظ، لكن لا ييأس. وذكر الشيخ عبد القادر بن بدران في المدخل طريقة كانوا يسلكونها للحفظ، يسلكونها للحفظ، وذكره غيره، البرزنجي في طريق التعلم ذكر أنهم يأخذون القدر الكافي المناسب للحافظة، ولنقل مثلا 5 آيات 10 آيات في هذا اليوم يرددها مريد الحفظ حتى يتقنها، ثم من الغد يردد ما حفظه بالأمس 5 مرات ويحفظ نصيب اليوم، فإن كانت 10 شقت عليه بالأمس يقلل، وإن كانت سهلت عليه ورأى من حافظته أنها تسعفه في حفظ أكثر من ذلك فإنه يزيد. إذا قرر ما يناسب حافظته في اليوم الثاني وقد كرر ما حفظه بالأمس 5 مرات فإنه يتجه إلى نصيب اليوم الثاني ويكرره حتى يحفظه، ثم في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول 4 مرات ونصيب اليوم الثاني 5 مرات، ثم يلتفت إلى نصيب اليوم الثالث ويردده حتى يحفظه كما فعل في نصيب اليوم الأول والثاني، ثم في اليوم الرابع يكرر نصيب اليوم الأول 3 مرات والثاني 4 مرات ونصيب اليوم الثالث 5 مرات، ويلتفت إلى نصيب اليوم
الرابع
وهكذا، ثم بعد ذلك يجد نفسه ليس بحاجة إلى تكرار نصيب اليوم الأول، ثم في اليوم الذي يليه يجد نفسه ليس بحاجة إلى تكرار نصيب اليوم الثاني وهكذا. فإذا استمر على هذه الطريقة ضبط الحفظ ولا يتفلت عليه بهذه الطريقة. المقصود أنه لا بد أن يختبر حافظته، فلا يرهق حافظته لئلا يكون كالمنبت، لأن بعض الناس يقبل بهمة وعزم ويقرر على نفسه صفحة كاملة أو ورقة كاملة ثم يجد نفسه أنه ينقطع يتعب، والناس لا شك أنهم يتفاوتون في الحفظ كما أنهم يتفاوتون في الفهم، فعلى الإنسان أن يعرف قدر حافظته فلا يرهقها أكثر مما تحتمل، وإذا وجدها تسعفه يزيد. لا مانع من أن يحفظ في كل يوم ورقة أو ورقتين أو أكثر إذا كانت حافظه تسعفه، وقد وجد من يحفظ في اليوم أكثر من ورقة. يقول
المراجعة يا شيخ،
نعم
أقول مراجعة الحفظ إذا أتم مثلا نصف جزء أو شيء من هذا
يراجع، خصص وقت في الأسبوع لمراجعة كل ما سبق، لمراجعة كل ما سبق، وإذا انتقى من زملائه من هو قريب منه في الحفظ والفهم واشترك معه في مدارسة القرآن فهذا من أنفع الأمور، ومما يعين على الحفظ الفهم، فيكون بيد مريد الحفظ كتاب من كتب غريب القرآن، إذا أشكل عليه لفظ من الألفاظ الغريبة يراجعها في هذا المختصر، شريطه لا يكون مطول لأن المطول يعوق عن مواصلة الحفظ، لكن من المختصرات التي يمكن أن تكون بيد طالب العلم غريب القرآن لابن عزيز السجستاني اسمه نزهة القلوب، طبع مرارا وكتاب متين، وينفع يكون بيد طالب العلم مراجعة الألفاظ الغريبة.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم، وهذا كان هو السؤال الأخير نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم. بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة مستمعي الكرام، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.